بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية المباركة من سورة التحريم، آية الثالثة، أن في المجمع يقول: معنى قوا أنفسكم وأهليكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن اتباع الشهوات. يعني هناك أمران: أولا قوا أنفسكم، وثانيا أهليكم. فهو بنحو نشر المرتب بين معناه، قال: معنى قوا أنفسكم وأهليكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن اتباع الشهوات، وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى الطاعة وتعليمهم الفرائض ونهيهم عن القبائح وحثهم على أفعال الخير. فعلى ذلك هناك أمران: أمر وغاية النفس عن الخطأ عن النار، وكذلك وغاية الأهل، كلاهما يجب على الإنسان أن يلاحظ هذا الأمر. ومن كلمة قو نستفيد أن النفس بطبعها إذا تركناها يصير دافعا إلى جهة الخلاف، ولذلك يحتاج إلى الوغاية. الشيء الذي لا ميد له إلى جهة لا معنى لوغايته عنه. فالوغاية قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، معناه أنه لو ترك النفس دمال إلى ما يكون وقودها الناس والحجارة، لو ترك الأهل لمال إلى ما يصير وقودها الناس والحجارة. فعلى ذلك لابد من الوغاية والحفظ. هذا النقطة التي لابد نتوجه من تعبير قو، ومعناه الوغاية الحفظ ليس شيئا سهلا دائما، وكثيرا ما صعب، لأنه قد يمسك الشيء قد يغيه. الوغاية أمر أشد وأصعب. وطبعا لابد للإنسان وغاية النفس. أولا وغاية النفس، وغاية النفس ليس عيبا، أن الأولياء والأنبياء كانوا يغون أنفسهم لأنهم كانوا بشر، لو تركوا أنفسهم وحالها لمالوا إلى الفساق. والشيء الذي صار سبب لعظمة الأنبياء والأولياء أنهم كان فيهم الشهوة وحفظوا أنفسهم. وما يمتاز الإنسان عن سائر الموجودات عن الملائكة والحيوانات، الله ركب الشهوة من دون العقل في الحيوانات، وركب الأغلى من دون الشهوة في الملائك. ملائك أبدا لا داعي لهم لمعصية الله تبارك وتعالى، لا داعي لهم. ركب في الإنسان العقل والشهوة، فمن تابع العقل هو أشرف من الملائكة، ومن تابع الشهوة هو أذل من الحيوانات. فعلى ذلك يحتاج إلى الوغاية، أن يكون الإنسان واغيا لهذا الأمر. ولذلك أئمتنا عليهم السلام هذا الدعاء كان دائما يذكرون الله تبارك وتعالى، دعاء الدعاءات الطويلة، السجدات الطويلة والصلاة وغيرها. حتى بعض الناس قالوا لإمام رسول الله أو العدب إمام سجاد: لماذا هذا الأمر؟ قال: ألا أكون شاكرا عبدا شكورا؟ يعني ولو أنا أكون مسؤولا عن الخطر، الله قطعا لا يأخذني إلى الجهنم، ولكن مع ذلك ألا أكون عبدا شكورا، يشكر الله تبارك وتعالى، يتوجه إلى أنه لولا فضل الله تبارك وتعالى لاستحق العقاب، وما يستطيع أن يهتدي إلا هدانا الله. ولذلك الأنبياء والأولياء كانوا أكثر الناس عبادة وتوجها إلى الله تبارك وتعالى وذغاية لأنفسهم. ولذلك من الترويض النفس حتى الإنسان إذا ترك نفسه يصير ضعيفا، ولكن إذا وغى نفسه يكون قويا. ولذلك أحيانا الإنسان عليه أن يمنع من بعض المحللات والطيبات لئلا تتعود النفس كلما تريد تعطيه. أن الإنسان الذي عنده أموال كثيرة أي شيء يشتري يأكل، أي مكان يريد أن يذهب يذهب، هذا الإنسان يصير ضعيف النفس. كما أن في تربية الأولاد هذا الأمر إن شاء الله زي الآية لابد أن نبين هذا الأمر، في تربية الأولاد هؤلاء الأثرياء الذين عندهم أموال كثيرة أكثرهم أولادهم ضعفاء، يعني ضعف العقل، ضعف التدبير، ضعف الإرادة، لأنه كل شيء أراد اشتروا له ويشبع سريعا. حتى بعضهم يرتكبون بانتهار، ينتهرون. ترى في عائلة قوية مال كل شيء موجود، بيت جميل وعنده فيلا، عنده هل شيء موجود، ولكن مع ذلك ينتهر، يصير حالة الخمود في وجوده، لأنه يصل إلى آخر الخط بعد لا شيء يتمناه. من ناحية أخرى ما عوده على طاعة الله والتوجه إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون عنده جهة أخرى يشعر بأنه يرتقي ويعتلي، ولذلك يصل إلى طريق مسدود ويرى أن الحياة لا فائدة له، لماذا يبقى يقتل نفسه. ولذلك أولياء الله قد كانوا يمنعون أنفسهم من المحللات كي لا تتعود النفس للإجابة في كل مرحلة تريد شيئا. ولعل من مصادق ترويض النفس مسألة الصوم، الله أمرنا أن نصوم، والله تبارك وتعالى ليس بخيلا أن نأكل ونشرب ولا ينقص من خزائنه شيء حتى يصير توفير يريد التوفير، لا، الله تعالى أمرنا بالصوم حتى نتعود على أن لا نأكل كل ما نريد، نغي أنفسنا أولا جوع، نتحمل الجوع، وأهم من الجوع ما نشتهي أيام النهار ترى شيئا لذيذا أو تشم رائحة طعام لذيذ ولا تستطيع أن تأكل، يعني تضبط نفسه على أن لا تأكل، هذا ترويض النفس. ولذلك روي أن إمام زين العابدين عليه السلام كان يأمر بأن يطبخ طعاما لذيذا معترا، وعندما كان يفتح غطاء الطعام ويتنفس، ثم يأمر بأن يوزع الفقراء كلها إلى الآخر حتى لا يأكل منه شيء. لعل مثل هذا الأمر الإمام زين العابدين لم يكن إنسانا فقيرا، ولم يكن في عهد أمير المؤمنين حتى يعني يجعل الناس بضعفة الناس، ولكن مع ذلك ترويض النفس وعدم إجابة النفس شيء مهم. ألا يكون الإنسان يترك زمام النفس كل شيء تريد ثم تفكر هل هذا حلال أو هذا حرام، فمن أول الأمر عليه أن يقي نفسه أما تريد، إذا شيء مصلحة يسمح لها ويحل عقدها، وإلا لا يجل هذا. ولذلك هذا يحتاج أن الإنسان يكون هكذا. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في مسألة نفس ومسائل النفس ذكر حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وكثر ما سمعتم هذا الحديث، وبعد شرح شرحا جميلا، ونشير إلى ما قاله الإمام الخميني رضوان الله عليه طبعا بشكل سريع و من دون الوقوف، من دون توضيحات التي هو قال. أنه رضوان الله عليه يروي عن كتاب الكافي مجلد الثاني، مجلد خامس من فروع الكافي الصفحة 3، أن إمام الصادق عليه السلام أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية، يعني عندما كان يرسل الناس للحرب يسمى سرية، إذا كان هو معهم غزوة، سرية، نعم بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبغي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. ثم هو رضوان الله أن يذكر أن للإنسان نشأتان، يعني إنسان الوجود المزدوج من الجسم والروح، أحدهما الظاهرية الملك ملكية دنيوية وهي بدنه وتتألف من الأقاليم الملكية السبعة، عنده سبع أقاليم يعني يجعل كل شيء إغليما كأنه واسع، الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، كل واحد إغليم وله عالم، والأخرى باطنية غيبية ملكوتية من عالم آخر، وهي روح التي هي من عالم الغيب والملكوت ولها مقامات، يعني الروح مقامات، مقامات متعددة، وفي كل مقام جنود رحمانية تجذب النفس نحو الملكوت الأعلى وتدعوه وتدعوها للسعادة، وجنود شيطانية تذهب النفس نحو الملكوت السفلى وتدعوها للشغاء للشغاء، والإنسان هو ساحة الحرب بين المعسكرين، يعني هذا الروح الإنسان تركب فيه معركتين، جنود الرحمانية وجنود الشيطانية، جنود الرحمانية من الملكوت الأعلى، جنود الشيطانية من الملكوت السفلى، ولكن كلاهما من عالم الملكوت، بخلاف الأقاليم السبعة للجسم من مملكة ملك وليس ملكوت، مواد مادي، هذه الأمور السبعة التي ذكرناها مملكة، كل واحد سوق ومملكة، وبتعبير آخر إغليم، إغليم الملكية السبعة. على كل فعل مقامين، المقام الأول مقام نعم وتدعوها للشغاء، وجنود الشيطانية تجذب النفس نحو الملكوت السفلى وتدعوها للشغاء، والإنسان هو ساحة الحرب بين المعسكرين، فإذا تغلب جنود الشيطان كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة والانخراط في سلك الملائكة، وهشر في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين. إذا في روحه في نفسه جنود الشيطان، جنود الرحمن تغلب على جنود الشيطان، يسير هو من أهل السعادة والرحمة ومنخرط في سلك الملائكة، ويحشر في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين. وإذا تغلب جنود الشيطان كان الإنسان من أهل الشغاء، وحشر في زمرة الشياطين والكفار والمحرومين. أما المقام الأول منزلة الملك السبعة التي قلنا أغاليم السبعة في منزلة الملك، أما المقام الأول منزل الملك والظاهر وعالمهما، وهو منزلهما الأدنى والأسفل، وفي هذا المقام تتعلق الأشعة والأنوار الغيبية في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري فتمنعه الحياة وجهاد النفس، يعني هذا الروح في الغاية يكون له إشراق على هذه الممالك السبعة في هيكل الظاهري، فتمنعه الحياة وجهاد الحياة، يصير إنسان حر حيا ليس ميتا، فالحياة يأتي من الروح وهو إشعاء على قوى الجسمية فيصير حيا، وجهاد النفس في هذا المقام انتصار الإنسان على قواه الظاهرية وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق، وتثير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذه الأمور السبعة لابد أن يحفظ الإنسان، يستطيع يتسلط على أذنه وعلى عينه وعلى فرجه وعلى بطنه وعلى يده وعلى رجله، يستفيد كل واحد منها في طريق الذي أجاز الله تبارك وتعالى وسمح لهذا الأمر. ولكن كيف نستطيع أن نكون هكذا؟ كيف نستطيع أن نحصل على هذه السلطة على هذا القوى؟ أنه رضوان الله عليه يقول ولهذا الجهاد محطات وخطوات. نعم، هناك جنود في روح الإنسان في نفس الإنسان يتعاركان، كيف نغلب جهود الرحمن على جهود الشيطان حتى نكون أهل السعادة؟ ولا سمح الله جنود الشيطان لا تتغلب على جنود الرحمن حتى نكون أهل الشقاء. ما طريقته؟ أنه رضوان الله عليه جعل لهذا خطوات. الخطوة الأولى التفكر، يفكر من أنا وهذا العالم كيف يكون، يفكر. هو بيانات كثيرة في هذا الباب يشرح هذا الآن، يفكر في هؤلاء الذين جاءوا وكانوا عندهم أملاك وإمكانات كثيرة وكلها ذهبت، ويفكر في الأخيار كيف عاشوا محترمين، كيف كانوا عزيزين، يفكر في هذه الأمور. يفكر أن شئت وأبيت تحت إرادة الله تبارك وتعالى، وشئت وأبيت لابد أن أذهب من هذه الدنيا، وفي هذه الدنيا كذلك شئنا أو أبينا هناك مشاكل وآفات وآحات موجودة، سواء كنا أغنى الأغنياء سواء كنا لا نبالي بشيء نعمل كل حرام مع ذلك مبتلى. هل خمارين غير مبتلين بالمشاكل؟ مشاكلهم أكثر بكثير من المؤمنين. هؤلاء الذين يسرقون الأموال، ينهبون الأموال، يختلسون الأموال الكثيرة من حرام، هل هؤلاء مرتاحون يتلذذون من دنياهم؟ أبدا، هم كذلك مبتلى. يفكر في هذه الأمور، إذا استطاع يفكر في هذه الأمور يصل إلى أن هذه الدنيا إذا أرادها فهي ليست مشبعة له، ليس مهدئة له، فيحتاج إلى شيء آخر. وكذا يفكر هل الله تبارك وتعالى والقادر المتعال أي الداعي أن يجعل العالم مع هذه الأشواك والمشاكل؟ كان بخيل علينا جعل هذا الأمر، لماذا ما جعل الفواكه متوفرة في كل أماكن حتى نأكل براحتنا، ويجعل بطننا لا يمرض أبدا لا يشبع أبدا يأكل كل ما يريد، ولم يجعل أي بلاء في هذه الدنيا؟ هل كان ثقيل على الله تبارك وتعالى؟ ما كان يستطيع أن يعمل. فإذا جعل الدنيا هكذا، جعل الحر والبرد، جعل الليل والنهار، جعل المرض والصحة، كل هذه الأمور التي في هذه الدنيا، إذا تفكر تفكرا عميقا وعرف أن هذا العالم صناعة الله المتعال القادر على كل شيء، يعرف أن وراء هذا الهدف هناك هدف متعالي لله تبارك الرحمن الرحيم، أراد أن يمهد لنا الارتقاء والكمال النفسي، الكمال الذي نحن نختاره ونصل إليه، الكمال الإنساني. ولذلك عند هكذا التفكر يصير عنده قدرة على الإرادة. ثم بعد ذلك أراد لترويض نفسه الخطوة الثانية العزم. هذا العزم يحصل من خلال التفكر في هذا العالم وأشياء العالم، ويفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وهو الخالق لكل شيء وقادر على كل شيء، وهو الرحمن الرحيم، لا داعي للظلم ولا داعي لإيذاء مخلوقاته، ولماذا فعل هكذا؟ إذا صار هكذا يستطيع أن يعزم على الشيء. ولكن مع ذلك الإنسان الذي عازم على الشيء هذا يمكن يعزم ثم يترك، فعليه هو يقول أن يعمل هكذا في أولا العزم والعزيمة، ويفكر في هذا الأمر أن الله هذا الشيء الذي كل إنسان مجبل عليه في جبلته وفطرته موجود، أولا احترام المنعم، الإنسان الذي أنت تذهب عنده ويكرمك ويحترمك، أنت نفسك يقول لابد أن تسلم عليه وتلتف به، وهو إنسان منعم عليه الإنسان، هذا طبيعة كل الناس هكذا، إلا من انحرف مزاجه عن طبيعة الإنسان. يعني طبيعة الإنسان في أي مكان رأى منعما أنعم عليه يشكره، وفي مقابل يخضع في مقابله، حتى الحيوانات الحيوانات الوحشية كيف يصيرون أهلي؟ هذا أسد، هذا الحيوان المفترس يكون تسليما لصاحبه، يعمل معه ما شاء، وأحيانا يركبه. لماذا؟ لأنه يطعمه ويسقيه ويحترمه ويكرمه، يقدر هذا المنعم عليه. والكلب أجلكم الله كذلك، أنت ما عندما تعطيه شيء هكذا يتعامل، كل الحيوانات هكذا. ومنهم الإنسان بطبيعة الحال، شكر المنعم والخضوع والتعليم المنعم شيء طبيعي، هذا أولا. وثانيا العظيم له الناس يحترمون ويكرمون العظيم، من كان عالما كبيرا، من كان عنده ثروة عالية، من كان عنده قدرة كثيرة، هم يخضعون له، شيء طبيعي، كبير قابل للإحترام قابل للتعظيم. والأمر الآخر الحضور، إذا شخص ليس عندك يمكن تتكلم عنه أمور مختلفة لا تبالي به، ولكن عندما يكون عندك تختلف عما لا يكون. عندما يكون حاضر، الحاضر مراعى، نراعيه في الأمور. أحيانا نحن لا نمد رجلنا أمامه ولا نفعل كثير من الأمور، بينما إذا كنا في خلوتنا في غرفة فارغة عملنا يختلف، أما إذا كان شخص آخر محترم ناظر المحترم أمامنا. هذه الأمور الثلاثة عندما ننظر ونفكر، الله تبارك وتعالى واجد لهذه الأمور الثلاثة في أعلى الدرجة. أولا هو منعم علينا، أنعم علينا بالجسم، أنعم علينا بالروح بالعقل، أن جعلنا مسلما، أن جعلنا شيعة، أن جعلنا إنسانا، وكل النعم الله تبارك وتعالى. وما نأكل ونشرب من الله تبارك وتعالى، وكل الأرض والسماء كله من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك هذا أولا كمنعم أعلى وأكبر منعم في العالم، لا يمكن أن يقارنه بسائر المنعمين، لأن كل منعم ينتهي إليه، كما أن كل خير ينتهي إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هو الحميد المتعال، فهو بما أنه منعم أفكر في هذا الأمر طبعا أصير تسليما له. كذلك هو العظيم، هو ليس أعظم من الله، أكبر من أن يوصف، فهو الكبير. إذا طبيعة الإنسان يعظم الكبير فالله أحق من يكون يعني تعظيمنا وخضوعنا وخشوعنا عنده. وكذلك هو الحاضر ويرانا، كيف نحن لا نخجل من إنسان ولا نخجل من الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعني حالة الإنسان نستجيب بالله، أحيانا لا يرى الله ناظرا فيعمل المعاصي، وهذه المعصية لا تفعله لا يفعلها عند شخص آخر، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، وهو معهم أينما كن. نعم، أنا أقول هذه الأمور الثلاثة كذلك متوفرة في الله تبارك وتعالى، فعند ذلك لابد أن يراقب هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. مقام الثاني، من المقام الأول يعني سلط على الأعضاء السبعة، بهذا الطريق يستطيع الإنسان أن يكون مسلطا على أعضاء السبع. في المقام الثاني يعني مملكة النفس الباطنية ونشأتها الملكوتية، وهي منبع جميع السعادات والتعاسات، كل سعادة وشغاء يعود إلى الروح، مملكة النفس. والصراع والنزاع فيها بين الجنود الرحمانية والجنود الشيطانية أعظم بالنسبة إلى هذا المشموعات ومرئيات وملموسات، هذه الأمور ليس مهم، ولكن ما يكون في نفس الإنسان أعظم وأسعد. يعني هناك صراع بين جنود الرحمن وجنود الشيطان في مرحلة النفس أعظم من الصراع في مرحلة الجسم. مملكة النفس الباطنية ونشأة الملكوتية هي منبع جميع السعادات والتعاسات، والصراع والنزاع فيها بين الجنود الرحمانية والجنود الشيطانية أعظم، والغلبة والانتصار فيها أشد وأهم. أولا صعب، ولكن أهميته كذلك كثيرا أكثر. لأن كل ما في مملكة الظاهرة قد تنزل من هناك. هذا الصراع الذي كان بين الأذن والفم وبطن وما شابه ذلك هذا مرحلة نازلة من مرحلة الروح. فالصراع في مرحلة النفس الروح الذي هي مشرقة على الجسم هذا أمر أعظم وأشد، فهو أشد وأهم، لأن كل ما في مملكة الظاهر قد تنزل من هناك، ومن الممكن أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية من تلك المملكة عن الهلاك الدائم للإنسان. الإنسان إذا لم يراغب روحه الذي قد يعبر عنه بالنفس تذهب جنود الرحمانية منها حتى يكون أبدا ليس عنده جند الرحماني، وكل وجوده شيطان. أن تسفر هزيمة الجند الرحمانية من تلك المملكة عن الهلاك الدائم للإنسان على النحو الذي لا يمكن معه تلافي خسارة ولا تشمل شفاعة الشافعين. يصير إنسان منسوخ لا يفهم شيء ويفعل ما يريد من الأباطيل ومن الظلم، ولعل من المصادق التي جربته صدام لا يبالي بأي شيء، هو إنسان خبيث وكم لهم من نذير. ولا بد من جهاد أولا. فنحن إذا أردنا في هذا المرحلة الصعبة وأهم كيف نتعامل، كيف نتعامل حتى جنود الرحمانية تكون تغلب على جنود الشيطانية. هو رضوان الله عليه يقول ولا بد من جهاد أولا من معرفة النفس بقواها المختلفة، يعني هذا الموجود الملكوتي الذي يكون في الإنسان وهو روحه لابد أن نعرفه ما هي النفس ما هي الروح، لأنه لا يمكن تلافي الخسارة إلا بمعرفته. أولا لابد أن نعرف الميدان ثم نأتي في الحرب. ولابد من جهاد أولا من معرفة النفس بقواها المختلفة. هذه القوى هي الوهمية والغضبية والشهوانية. في هذا المرحلة هناك ثلاث قوى حاكم في مرحلة الملكوت يعني مرحلة الروح، وهو القوى الوهمية والقوى الغضبية والقوى الشهوانية. والوهمية يعود به إلى مسائل الاعتقاد. في مسائل الاعتقاد علينا أن نكون دقيقا، وفي قوى الوهمية نعرف الواقع، نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف الحقائق حتى لا ننحرف، وحتى يكون جنود الرحمن يتغلب على جنود الشيطان. يعني في هذه المرحلة كذلك هناك صراع. هذا الصراع إذا كان الإنسان ضعيفا لم يتوكل على الله لم يربي نفسه يتغلب جنود الشيطان على جنود الرحمن. ترى أن ابن عالم كبير ومجتهد كبير يصير إنسانا ملحدا وفاسدا، بالنسبة إلى حفيد آية الله سيد أبو الحسن الإصفهاني، هذا الخبيث الذي كان في أمريكا وأنكر كل شيء وكان متعمما يذهب معمم ويذهب مراكز الفساد بشكل آخر، وكتب كتاب ضد الشيعة وكل مسائل الشيعة تحت رده، الشيعة والتشيع أو الوهابية والرافضية والوهابية أظن هكذا. على كل حال فعلى ذلك كم من الناس عندهم دراسات عالية، علم كثير، قدرة كثيرة، أموال موجودة، كل شيء متوفر له، ولكن جنود الشيطان يتغلب على جنود الرحمن فيصير ممسوخا في مرحلة الوهم، مرحلة عالم الوهم. والغضبية كذلك مرحلة الغضبية كذلك شيء تم أن مرحلة الوهم. كل هذه المراحل لابد أن يكون الإنسان يقوده بعقله، يعني يستطيع أن لا يكون لا يمينا ولا يسارا ويتخذ الطريق الوسطى التي هي الجادة. فعلى ذلك في مرحلة الغضب نفس الشيء، لو لم يكن في الإنسان حالة الغضب لا يغضب من شيء، هذا على تعبير فارسي وإنما يريد أن يقول هذا لا غيرة له، يقول كبطاطة ليس له أي إرق، هكذا بعض الناس هكذا لا يبالي بشيء. لا، إنسان لابد أن يكون يغضب، لو لم يكن يغضب لا تحرك فيه، ولكن غضبه في مورده. إذا الغضب خرج عن مورده معناه تغلب الشيطان عليه. إذا الغضب استطاع يحفظه أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، أن يهتم بالأمور، أنه غيرة على بلده، على وطنه، على أهله، على هذه الأمور، بهذه المرحلة من الغضب أمر جميل وجيد ركب في الإنسان الغضب. ولكن إذا زمام الغضب خرج عن يد الإنسان والعقل لم يحكم على الغضب، يسير الغضب سببا للهلاك، يعني جنود الشيطان تغلب على جنود الرحمن في نفس الإنسان. ولكن إذا استطاع أن يحفظ التعادل بين الأمرين، يعني بعبارة أخرى يكون زمام الغضب بيده، إذا كان زمام الغضب بيده يستفيد منه في مورد الذي فيه مصلحة لا فمورد مفسدة، كما أن الوهم كذلك في عالم الوهم لابد أن يكون زمام بيده ولا يخرج. والمرحلة الأخرى مسألة القوى الشهوانية، قوى الشهوانية كذلك لابد الإنسان أن يكون شهوة، لو لم تكن في الإنسان اشتهاء لما أكل وشرب حتى يموت، ولا يفعل تكثير في الناس، ولا يشتاق ولا يعمر الأرض والبناء وكثير من الأمور، أحتاج إلى الشهوة. ولكن هذه الشهوة، شهوة المال، شهوة العنوان، شهوة الاحترام عند الناس، شهوة المأكل والمشرب، كل الشهوات، من الضروري أن يكون في الإنسان القوى الشهوانية يجعل الإنسان متحركا ومتينا وموزونا، بشرط ألا تتعدى قوى الشهوية ولو في أي جهة من الجهات التي الشهوة تغوط. إذا ترك المغوط أو ترك الحبل بيد النفس ولا بيد العقل ولم يحسبه، هذا يذهب إلى حيث لا يحمد أغماه، لا تحمد أغماه. فعلى ذلك في هذه المراحل الثلاثة، في مملكة العقل أو مملكة الروح، حالة الملكوتية، هذه العالم الملكوت لابد أن يكون إنسان ماسكا بزمام الوهم وزمام الغضب وزمام الشهوة، حتى يستطيع أن يكون إنسانا معتدلا، وجنود الرحمن يحكمون عليه، وجنود الرحمن جنود حكمهم حكم العقل، والعقل كذلك من جنود الله تبارك وتعالى في الإنسان، فهو لابد بهذا الشكل أن يستطيع يؤدب نفسه. فعلى ذلك هذه الآية المباركة، هو أنفسكم وأهليكم نارا، قيادة النفس يعني تربية النفس، رعاية النفس، حتى لا يكون لا مفرطا ولا مفرطا، لا يمينا ولا يسارا، بل يذهب على خط المستوي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما يستفاد من هذه الآية المباركة في بعض الأم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم يقول وأهليكم. إن شاء الله نترك لا الآتية بخدمتكم إن شاء الله. الله تبارك وتعالى جعل مغود نفسنا بيد عقلنا وبيد ديننا حتى نجره إلى حيث يكون فيه المصلحة والسعادة، ولا نجعل زمامنا بيد الشيطان والجنود الشيطانية، ولا يغلب جنود الشيطان في نفسنا حتى نكون عزيزا ومنيعا، وإن شاء الله سعيدا بفضله منه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.